بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. فضيلة الشيخ، معنا مجموعة من أسئلة السادة المستمعين، لعلنا نتمكن من عرض رسائل حسام الدين النشاشيبي ومن الرد، والمرسل سين باسين أو شين من خميس مشيط، والمقدم للبرنامج عبد المحسن المنصور من حائل قرية الروض، والمرسلة وحدة الصبحي محمد علي من العراق، والأخ علي جبر من العراق. ونبدأ برسالة حسام الدين النشاشيبي. مرحبا بفضيلة الشيخ عبد العزيز. هذه رسالة وردتنا من المواطن السوري المسلم حسام الدين النشاشيبي ومقيم في الرياض، يقول: ما هو حكم من يمنع الحجاب في دولة إسلامية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، لا شك أن يمنع الحجاب قد أخطأ غلط، وإن كان له شبهة في بعض الناس الذين قالوا بأن الحجاب إنما يختص بما سوى الوجه والكفين، وأن الرأس هو الذي يحجب بقية البدن، وأما الوجه والكفان فيرى بعض أهل العلم أنه لا بأس بكشف المرأة لهما، هذا وإن كان قاله جماعة من أهل العلم، لكنه قول مرجوح، والصواب أن حجابه واجب، وأن وجهه من أعظم الزينة، وبه فتنة كبيرة، فوجب حجبه عن غير المحرم، ويدخل في قوله جل وعلا: وإذا سألتمون متاعا فاسألون من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وفي قوله سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية. أما إن كان السائل أراد أن بعض الناس يمنع الحجاب يعني يريد كشف المرأة رأسها ومحاسنها، فهذا قول ما يقوله أحد من أهل العلم، فهو قول باطل ومنكر من القول، ولا يجوز السمع والطاعة في هذا الأمر، بل يجب أن تحجب المرأة عن الأجانب في رأسها وصدرها وساقها وعرضها ووسائلها ونحو ذلك، إنما خلاف الوجه والكفين. ومعلوم أن المرأة فتنة، وإذا خرجت استفهمها الشيطان، فإذا كانت متكشفة متبرجة صار خطر بها أعظم وأكبر، فالواجب على أهل الإسلام هو الأخذ بحكم الإسلام والتقيد به ومحاربة ما خالفه. نعم.
أيضا يقول: ما حكم مساندة الحاكم الذي دائما ضد الإسلام وضد المسلمين، وقد وخاصة إذا برزت نواياه؟ نرجو الإفادة وفقكم الله.
كل حاكم يظهر من أعماله أنه ضد الإسلام فإنه لا يساعد على الأشياء التي ضد الإسلام، لأنه إما جاهل وإما متبع للهوى، فلا يجب أن يساعد على الباطل، ويكون المساعد له من أعوان الظلمة ومن المعين عليه والعدوان، لكن إذا أمر بخير يساعد عليه، إذا أمر بأمر يرضي الله كأن يأمر بالصلاة، يأمر بالزكاة، يأمر بالصيام، يأمر بشيء من الخير يساعد على هذا ويشكر عليه، فإذا أمر بأمر منكر لا يساعد على ذلك ولا يشكر عليه، ليكون المؤمن على بصيرة، يوافق على الخير ويساعد على الخير، ولكنه لا يساعد على الشر ولا يعين على العدوان. والله سبحانه بين هذا في كتابه العظيم، حيث قال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
وردتنا رسالة من خميس مشيط من مرسلها المستمع سين باشين، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبعد، إنني أعتبر الرابع من أخواني، وقد أردت الزواج من واحدة من بنات عمي، ولكن والدتي قالت إنها قد أرضعت عمي الصغير أصغر أولاد جدي مع أخي الأكبر، وقد رضعته أكثر من 5 مرات. يقول: إنني أعتبر الرابع من إخواني، وقد أردت الزواج من واحدة من بنات عمي، ولكن والدتي قالت إنها أرضعت عمي الصغير أصغر أولاد جدي مع أخي الأكبر، وقد رضعته أكثر من 5 مرات، ويعتبر عمي الذي أرضعته والدتي هو أخو الوالد من أبيه، وأعمامي كثيرون من أخوان الوالد من أبيه ومن أمه، فهل يجوز لي الزواج من بنات عمي؟ أرجو أن أجد عندكم جواب استفساري هذا.
إذا كان عمك الذي طلع من أمك عنده بنات فليس لك أن تنكح بنات، لأنه كان أخا لكم، لما كانت أمك أرضعت عمك الصغير فإنه يكون برضاء أخا لكم، أخا لأولادها، ويكون أولادها الذكور أعماما لأولاد هذا العم الصغير، وبنات عمات لأولاده، فليس لك نكاح بنات عمك هذا الذي ارتضع من أمك. أما أحلامك الآخرون فلك أن تنكح بلاكن ما دعت أمك لم ترضعهم وأنت لم ترضع منهم من زوجاتهم ولا من جدك، فلا بأس أن تنكح من بنات عمك الآخرين، بنات أعمامك الآخرين لا بأس أن تزوج منهم، لأنهم ليس هناك مانع بنت العم إلا أباح الله إذا كان هناك رضاعة، يعني إذا لم يكن بينك وبينهن رضاعة، إما بكونك رضعت من زوجات أعمامك أو رضعت من جدك هذا رضاع يمنع. أما ما دمت لم ترضع من زوجات أعمامك ولا من زوجة جدك ولم ترضع أمك بنات أعمامك فإنك لا حرج عليك في النكاح منهن، إلا بنات عمك الصغير الذي ارتضع من أمك فإنك لا يحل لك أن تزوج منهن أحدا.
من حائل ومن قرية الروضة بعث بهذه الرسالة المقدم عبد المحسن المنصور، يقول إنني من المستمعين لبرنامجكم وأرجو الإجابة على هذين السؤالين. السؤال هو الأول، في الحقيقة أن كثيرا ما يحدث في المساجد، يقول هناك أشخاص بما فيهم مؤذن المسجد يتحدثون في روضة المسجد بغير أمور الدين، وأحيانا يكهكهون بصوت مسموع يؤذي المصلين، وعند نصحي أخذوا يجاهرون، هل هذا جائز أم لا، وماذا يترتب عليهم وفقكم الله؟
لا ريب أن المساجد لم تبنى للقيل وقال وحديث الدنيا والسوالف الباطلة والقهقهة هنا ولا، إنما بنيت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن وبيان العلم. فالذين يجلسون في المساجد سواء في الروضة أو في غيرها الواجب عليك يتأدب بالآداب الشرعية ويتباعد عما يخالف ما بنيته في المساجد، لكن إذا كانت تحدث قليلا في أمور الدنيا فلا كراهة، يعني قليلا، أما إذا كثر فيكره أقل أحوال الكراهة، هكذا القهقة إذا كانت قليلا أو تبسما فلا بأس. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتحدثون مع النبي في المسجد في أمور الجاهلية فربما ضحكوا وتبسم عليه الصلاة والسلام، فلا فالضحك إذا كان لأمر شرعي أو لأمر يتعجب منه من أمور الجاهلية أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي توجب الضحك في غير لعب وفي غير امتحان المساجد، بل لأمر عارض في الأحاديث التي تعرض بين الناس في التاريخ ونحوه هذا لا بأس به. أما أن يتخذ المسجد موضع للقيل وقال والسوالف والقهقه كما قال أقل حوالي كراهة، أما الشيء العارض فلا بأس به، قهقه عارضة عندما هو شيء يتعجب منه في تاريخ أو غيره أو تحدث بينهم حسب منهما يدعو إلى الضحك هذا لا حرج فيه إذا كان قليلا. نعم.
لكن المستمع عبد المحسن منصور يقول أنني عندما أنا وجهت النصح لهؤلاء أخذوا يجاهرون وربما أنهم تكلموا عليه أيضا.
هذا من جهله، هذا غلط، الواجب أن يشكروه ويدعو له ويقولون أحسنت ونحو ذلك ولا يقابلونه بالإساءة، ولكن الجهل قد يوقع أهله في أشياء من الشر بسبب قلة بصيرته.
سؤاله الثاني يقول إذا كان هناك إنسان بذيء اللسان كثير الأذى لجيرانه ويحب إثارة المشاكل وتركت السلام عليه اتقاء شره وتجنب مشاكله، فهل هذا جائز؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء.
هذا في التفصيل، إن كان أذى لجيرانه من الأذى المعروف الذي يوجب غضب الرب سبحانه وتعالى أو يعتبر معصية أو يعتبر جريمة هذا يستحق الهجر إذا لم ينتصح ولم يتأدب، فإن الواجب أول أن ينصح ويوجه إلى الخير ويحذر من إيذاء الجيران والتعدي عليهم، فإذا لم يقبل النصيحة استحق أن يهجر ولا يسلم عليه حتى يتأدب. أما إذا كان أشياء خفيفة أو أشياء قد يجهلها الإنسان أو تعرف بين الناس من أمور الجيران فيما بينهم من بعض المشاكل هذه لا تجب الهجر، ولكن لا مانع من توجيهه ونصيحته والإرشاد إلى الخير، فإن السلام أمر مهم وسنة من أسباب صلاح المجتمع وإصلاح المجتمع، فإن المسلمين فيما بينهم يشرع لهم السلام والبادي أفضل والمجيب الجواب عليه واجب، لكن إذا كان هناك أمور واضحة تعتبر من أسباب الفسق من المعاصي الكبيرة فإن صاحبها إذا لم يقبل النصيحة ولم يرجع يستحق أن يهجر حتى يتوب.
هذه رسالة وردتنا من أحد السادة المستمعين، يقول في رسالته في بعض المحلات لبيع الذهب تباع ميداليات مكتوب عليها آيات قرآنية أو كلمة الله، فهل يجوز أن تقول للبائع بعنا هذه الميدالية أم أهدها لنا باعتبار أن سوف نعطي له ثمن هذه الميدالية كهدية مقابلة لهدية أخرى،
نرجو توضيح ذلك لنا وللناس وفقكم الله.
من جاء شيء تعمل بها البلوى وشراؤها وبيعها جائز، وإنما الكلام في لبسها قد كتب عليها الآيات أو لفظ كلمة الله قد يتعرض بها الإنسان إلى دخول الأماكن القذرة، فالأولى في مثل هذا أن الآيات التي فيها تزال كلمة الله حتى لا يمتهن هذا الأمر، قد لا تلقى في محلات يعني تمتهن فيها مع الأشياء التي تلقيها المرأة في صندوقها أو في أشياء تلقى في وسط الصندوق أو في وسط الدولاب، يكون فيه نوع من الامتهان. الحاصل أن هذه القلائد ونحوها التي يكتب فيها الآيات الأولى أن لا تكتب الآيات، وأن يسعى صاحبها في إزالة الآيات التي فيها حتى لا تمتهن، أو يعتقد فيها كما يعتقد أرباب التمائم، يعلقون التمائم في قراطيس يجمعونها ويعلقونها كتميمة أو في لقاع أخرى. فالحاصل أن كتابة الآيات فيها إيهام وفيها خطر، قد يتخذ هذا للحفوظ والتقوى واتقاء الجن أو اتقاء العين أو ما أشبه ذلك، فتكون من باب التمائم، فلا ينبغي اتخاذها. وقد يكون المتخذ لها ما أراد هذه الأشياء، ولكن يخشى أن يزين له بعض الناس أن هذا كذا وأن هذا كذا، فيقع فيما يتعلق بالتمائم. فالمطلوب أنه يشتري حلية ليس فيها هذه الآيات حتى لا يقع فيما يقع به من يقصد التمائم، وحتى لا ينتهينها في الحمامات وأشباهها أنه غيرها. نعم.
سؤال الأخت المرسلة وحدة الصبح محمد علي من العراق، الثاني تقول فيه: هل صحيح أن المهدي المنتظر سوف يظهر أم أنها بدعة، مع العلم أنه لا يوجد بعد وفاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم معجزات؟ أرشدونا جزاكم الله عنا خيرا، مع التحيات.
المهدي المنتظر صحيح، وسوف يقع في آخر الزمان قرب خروج الدجال وقرب نزول عيسى، عند اختلاف بين الناس، عند اختلاف عند موت خليفة فيخرج المهدي والبايع ويقيم العدل للناس 7 سنوات أو 9 سنوات، وينزل في وقته عيسى مريم عليه الصلاة والسلام. هذا جاء فيه الحديث كثيرة. أما المهدي الذي يدعيه الرافضة هذا لا أصل له، المهدي الشيعة الرافضة الذي صاحب استذاب هذا لا أصل عند العلم، بل هو خرافة لا أساس لها ولا صحة لها. أما المهدي المنتظر الذي جاء فيه الحديث الصحيحة ومن بيت النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء فاطمة رضي الله عنها، وهو سمي النبي صلى الله عليه وسلم محمد وأبوه عبد الله، فهذا حق جاء في الحديث الصحيحة، وسيقع في آخر الزمان ويحصل بسبب خروجه وبيعته مصالح المسلمين من إقامة العدل ونشر الشريعة وإزالة الظلم عن الناس. وجاء في الحديث أن تبرأ الأمراض عدلا بعدما منع جورا في زمانه، وأنه يخرج عند وجود فتنة بين الناس واختلاف على أي موت الخليفة القائم، فيبايعه أهل الإيمان والعدل بما يظهر لهم فيما الخير والاستقامة وأنه من بيت النبوة.
هذه رسالة وردتنا من المستمع علي جبر من العراق، يقول في رسالته: دخلت المستشفى وكنت بحاجة إلى دم، وحصلت الدم من إحدى بنات جيراني، هل يجوز أن أتزوج هذه الفتاة؟ وشكرا لكم.
أخذ الدم من أي امرأة لا يجعلها محرة، لا يجعلها محرة على أخذ الدم، لا، ليس الدم مثل الرضاع، فلا كانت تأخذ من فلانة أو فلانة ولا تكون أم لك ولا تكون محرما لك. وهكذا إذا أخذت من زيد أو من عمر لا يكون أخا لك ولا يكون أبا لك من الرضاع. فالحاصل أن الدم هذا ليس له شيء يجعله من جنس الرضاع، بل لا حرج في أخذ الدم عند حاجة وضرر إليه، ولا يكون محرما لك، ولا تحرم عليك بنت ولا حتى دمك ولا أخته ولا غير ذلك. وهكذا مرأة إذا أخذت الدم منها لا تكون أما لك ولا تحرم عليك.
إلى هنا أيها السادة نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة: حسام الدين النشاشيبي من سوريا، والمرسل سين باشين من خميس مشيط، والمقدم للبرنامج عبد المحسن المنصور من حائل قرية الروب، والمرسلة وحدة صبحي محمد علي من العراق بغداد، والأخ علي جبر من العراق. عرضنا ما وردنا في رسائلهم من أسئلة واستفسارات على فضلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله مع تحيات المهندس الإذاعي عبد الرحمن اليحيى.